نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الاغتراف من معين النور من هدى كتاب رب العالمين. وقد تناولت في المقال السابق في غير هذا المحل ما يتعلق بالتسع آيات الأولى أو الثمان آيات الأولى من سورة العلق أو من سورة اقرأ، وكيف أن هذه السورة فيها من المسائل العقدية والتربية الإيمانية والزجر والتحذير من أن يسير الإنسان في مسار الطغيان وينسى حق ربه عليه الذي خلقه وأوجده. وقد وقف بنا الكلام عند قول الله تعالى، ولعلنا نتناول بقية آيات السورة في هذا المقال. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات تبدأ بالإخبار بصيغة الاستفهام الذي مراده التعجب، مخاطبا الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من باب التربية الإيمانية ومن باب المواساة لإمام الدعوة ورسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى، أخبرني يا محمد، أرأيت، أعلمت، أخبرني كيف العجب العجيب العجاب في أمر عبد أو في أمر نفر أو في أمر شخص ينهى عبدا إذا صلى. ولعل هذه الآية متعلقة بسبب نزول، ولكن نحن نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد أخرج البخاري ومسلم من طرق عدة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أن أبا جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فنهره ونهاه وشدد عليه ألا يسجد عند الكعبة وألا يفعل ذلك، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وقال فيه ما قال. فقال أبو لهب، فقال أبو جهل: كيف يهددني محمد وينذرني وهو يعلم أنه ليس أحد أكثر مني ناد؟ فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ونزل قوله تعالى: فليدع ناديه. وأيضا جاء من طريقه عند مسلم أن أبو جهل خاطب قومه فقال: سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة وأنتم ترونه، والله لو رأيته واللات والعزة. كلام أبي جهل: واللات والعزة، لو رأيته ساجدا لأعفرن وجهه في التراب ولأطأن عنقه بقدمي. فلما أتى مرة فوجده ساجدا عند الكعبة أهم بأن يفعل ما توعد به، فإذا به ينكس وهو مرتعد مرعوب. قالوا له: ما بك وقد عزمت ثم نكست؟ قال: وجدت بيني وبينه خندقا ونارا وأهوالا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تقدم لتخطفت أعضاؤه عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ والنهي عن الصلاة قد يكون نهيا بالقول: لا تصلي، أو لا تصلي في هذا المحل، وقد يكون هو الأكثر بالعمل، بالتضييق، بمنع السجود، بمنع المساجد، بغلق المساجد، بغير ذلك مما مراده منع العبد إذا صلى. وقوله صلى الله عليه وقوله سبحانه وتعالى: عبدا أرأيت الذي ينهى عبدا، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء اللفظ نكرة من غير تعريف، لم يقل أرأيت الذي ينهى العبد، والمقصود به ألف لام العهد أي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء اللفظ نكرة بغير تعريف ليكون له من أوصاف العبودية ما يتسع له المعنى، لأن اللفظ إذا عرف ذاق معناه، وإذا نكر اتسع معناه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، منها وجه وهو: أرأيت إن كان الذي نهى، أي والمقصود بخصوص السبب أبو جهل، وبالمناسبة أبو جهل كان يسمى عند القرشيين وعند المشركين أبو الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لضلاله وجهله وكفره وعناده بدلا من أبو الحكم أبو جهل. فقال المفسرون أو قال بعضهم أنه: أرأيت الذي ينهى، هذا الذي ينهى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت إن كان مقامه بدلا من أن يكون مقام نهي عن الصلاة ومقام كفر ومقام صد عن سبيل الله، أن يكون ممن اهتدوا واتقوا، وهذا معنى بعيد. لكن جمهور المفسرين على أن الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى هو وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل عبد استنى بسنته. والمعنى: أرأيت يا محمد ما يثير العجب ويثير التعجب من عبد ينهى عبدا إذا صلى، وهذا العبد إنما فعل ذلك لأنه مهتد تقي. أرأيت إن كان على الهدى، أي صالح، وأمر بالتقوى، أي مصلح، والعبد إما أن يكون صالحا أو أن يكون مصلحا. فالصالح هو من يقوم على الحق بنفسه دون أن يدعو غيره، ودون أن يأمر بالمعروف، ودون أن ينهى عن المنكر، ودون أن ينشغل بأمر الأمة أو أمر الدعوة أو أمر الآخرين. فإذا أمر بالتقوى فكان مصلحا، والله لا ينجي القرى إلا إذا كان أهلها مصلحون ليس صالحون. فقد يكون في الناس أو يكثر في بعض الناس أو يكثر في قبيل من الناس الصالحون، ولكن ليس فيهم مصلحون، عندئذ يهلكوا. الأهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أرأيت إن كان على الهدى أي صالح، وأمر بالتقوى أي مصلح، والهدى ضد الضلال، والتقوى هي الأمر بما يتقى به سخط الله وغضبه وما يجر إليه من عذابه، فما يؤمر به العبد ليرضي ربه ويتقي سخطه وما يترتب عليه من نار جهنم، فهذه هي التقوى أو الأمر بها، لأن حقيقة التقوى هي اتقاء ما يجر على العبد الشر في الدنيا والآخرة. ولذلك كان سبيلها أن يأتمر العبد بما أمر الله تعالى، بمعنى التقوى أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أرأيت أي تعجب، هذا أيضا استفهام استنكاري، الغرض منه التعجب وإثارة العجب، التعجب إثارة التعجب على من هذا حاله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان هذا العبد، والمقصود به على الخصوص محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود به على العموم كل عبد مصلح، أرأيت إن كان هذا العبد الذي نهاه عن الصلاة ما صلى إلا اهتداء، وما صلى إلا رشدا، وما صلى إلا اتباعا لأمر ربي، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أي أرأيت الذي نهى وقع في ما يهلكه في الدنيا والآخرة؟ وليكن معلوم أن مجمع الإيمان قائم في أصل الأصول على أصلين، الصدق والانقياد، الصدق والانقياد، والصدق يصاحبه الإخلاص، والانقياد يسبقه القبول. لكن عموما القرآن عندما يدل أو يبين طريق المهتدين دائما يكون موصوفين بالصدق وما يتبعه أو ما يحيط به والانقياد. والكفر أصل أصوله أصلان، الأول التكذيب الذي هو ضد التصديق، والثاني التولي، والثاني التولي وهو الإعراض عن قبول ما ينبغي قبوله والانقياد له، وهو الإعراض عن قبول ما ينبغي قبوله والانقياد له. فعندما يترك العبد قبول ما ينبغي قبوله من أمر الله وتشريعه، ويترك الانقياد لهذا الذي ينبغي أن يقبل وينقاد له، يكون بذلك متوليا، أي مبتعدا معرضا عن الهدى والحق. فذكر الله تعالى الكذب والتولي إشارة إلى أنه قد جمع أصول الكفر، لأن من كذب لا يمكن أن ينقاد، لأن من كذب لا يمكن أن يقبل، كيف يقبل ما كذب به؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ وكذب هنا أي كذب بكل مقتضى إيماني ينبغي التصديق به، كذب باليوم الآخر، أو كذب بوحدانية الله، كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كذب بالكتاب، وكل ما ينبغي أن يؤمن به ويصدق به. ونحن نعلم أن أصل الإيمان التصديق، أصل الإيمان هو التصديق، ولا يقف الإيمان عند التصديق، بل تصديق جازم ينجزم في القلب بغير ريب ولا شك، يترتب عليه انفعال القلب بعمل الإيمان، يترتب عليه عمل القلب، يترتب عليه عمل القلب بمقتضيات الإيمان، وعمل الجوارح بمقتضيات الإيمان. ولذلك الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد أصله التصديق. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت ألم يعلم هذا الذي ينهى ألم يعلم الذين يصدون عن سبيل الله، ألم يعلم الذين يكذبون ويتولون عن الحق، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا واتبع هواه. كل من أعرض وكل من تولى وكل من ترك وكل من بعد من باب إثار الدنيا ومن باب الركون لما أعطي، وهذه الصورة كان فيها في مقدمتها إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن الإنسان عندما يعطى من المعطيات التي تميزه عن غيره وتجعله ذو عطية من سلطان من مال من مكانة من جاه من عشيرة من قبيلة، فإنه يطغى بذلك. هنا يقول ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا مربط الإيمان، بمعنى أن الإيمان له باب، لا يمكن أن يستقيم الإيمان في قلب عبد بغير ولوج لهذا الباب، وهو الإيمان بالغيب، أصل الأصول وطريق الإيمان الإيمان بالغيب، إذ أن الإيمان بالمشاهد تقتضيه الحواس، تقتضيه الحواس، فإذا رأيت شيئا بعينك أو لمسته بيدك أو سمعته بأذنك أو ذقته بلسانك أو غير ذلك، فإن ذلك يسمى مشاهدة، بأنك لمست ذلك الأمر بحواسك. أما الغائب فإنه لا يدخل قلب عبد إلا إذا صدق به، إلا إذا آمن به، إلا إذا كان على يقين به. ولذلك كان عماد العماد، أي عمود العمود فيما يتعلق برسوخ الإيمان في قلب العبد، والإيمان بالغيب، لأن الله غيب، ولأن الروح غيب، ولأن الوجود الأخروي غيب بكل مقتضياته، ولأن الرسول لمن لم يره عليه الصلاة والسلام غيب. أنت الآن الرسول بالنسبة لك خبر، لكن كان مع الصحابة مرئي مشاهد، لكن الآن صار بالنسبة لنا لن نره، ولكننا نؤمن به ونصدق حقيقته ونعلم أنه أراد هدايتنا بما هداه الله، وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأنه لم يخن ولم يبدل ولم يغير ولم يكتم شيئا ينبغي بلاغه، لأنه جاء بالصدق وصدق به سبحانه، سبحان من أرسله رحمة للعالمين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم كل عبد طغى بما أوتي بما أغناه ربه؟ ألم يعلم كل عبد نهى عن الصلاة وصد عن سبيل الله؟ ألم يعلم كل عبد كذب وتولى ركونا إلى الدنيا واستكثارا بما أعطاه الله من مال أو جاه أو سلطان أو عشيرة أو قبيلة؟ ألم يعلم كل هؤلاء، بل والخلق جميعا، بل وكل الدنيا من المكلفين، أن الله سبحانه وتعالى يرى؟ وهذه الرؤية رؤية بصيرة، أو رؤية بصر سبحان البصير، ورؤية علم، لأن العلم يورث رؤية، أي وضوح أي بيان، والرؤية بالبصر تورث وضوحا كما أكثر مما يسمع، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى جل في علاه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ورؤية الله أو الخبر برؤية الله ليس المقصود الإخبار عن صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، بل إذا أمنت بأنه يراك أمنت بأنه يحصي عليك أعمالك، أمنت بأنه لا تخفى عليه منك خافية، فهو يراك في السر والعلن، ويراك في الوحدة والجماعة، ويراك في كل مقام. وهذه الرؤية ما لها؟ ليحصي عليك كل ما قدمت، حتى يترتب على الإحصاء مؤاخذة، فاليوم يحصي عليك الله عملك، الله عز وجل يحصي عليك عملك ويكتب ما قدمت وما أخرت، ويحصي عليك كل أمر، ويستنسخ بملائكته ما تقدم من قول أو عمل أو اعتقاد حتى يحصيه عليك، ثم تأتيه يوم القيامة بعد إذ جمعه عليك وأحصاه عليك في دار العمل يجازيك به. فيرى فيها إثبات الرؤية لله، ويرى إثبات العمل من الإحاطة، ويرى فيه جمع الأعمال وإحصاؤها على العبد، ويرى فيها المؤاخذة بذلك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى فيحصي فيجمع عليك كل عملك وكل قولك ثم يجازيك به، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ألم يعلم؟ كل ناقص عن دين الله، وكل غافل، وكل متعد، وكل متجبر، وكل ملزم للخلق بجبروت وقوة على غير سبيل الحق، كل من صد عن سبيل الله ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كل من طغى، كل من كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا أمر ينبغي أن يتدبر. وهذا الخطاب إن كان متعلق بأبي جهل أو متعلق ببعض الأمور التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مواساة له وإعلاما له، إلا أنها هداية للعالمين، هداية للعالمين. فنحن نؤمن بأن الله يرى، ونؤمن بأنه يحصي علينا أعمالنا، ولذلك نتبع سقطاتنا وذلاتنا وذنوبنا بالتوبة والاستغفار، لأننا نؤمن بأنه رآنا وأنه أحصاها علينا وأنه سيجمعها علينا يوم القيامة، وأنه سيؤاخذنا به في يوم الدين، يوم الجزاء الذي لا ملك ولا حكم لأحد سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا. وكلا تأتي بمعنى حقا، وتأتي بمعنى فلينزجر ويرتدع كل ظن أن الأمر على ما ظن هو. نحن نعلم أن الناس في غير طريق الهدى يركنون إلى أموالهم، ويظنون أن عطاء الأموال كرامة، ويظنون أن سلب الأموال مهانة، ويظنون أن ما أعطوا من أسباب تميزوا بها عن غيرهم مدعاة للطغيان ومدعاة للتعالي والكبر والفخر وغير ذلك، ومدعاة إلى ظلم الآخرين ممن استضعفوا وممن لا حول ولا قوة لهم إلا بالله عز وجل. فلذلك تجبر الكفار في مكة على المؤمنين لأنهم طغوا ولأنهم كذبوا وتولوا، وكذلك تجبر كل متجبر، وتجبر الطغاة والطواغيت أينما كانوا في أي كل زمان ومكان على من استضعفوا، لأنهم يرون أنهم لا قيمة لهم، أنهم غساء من حيث نظرتهم لهم، أنهم قليل، ومع إن العبد بقوته وعقيدته أقوى مما يمكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآيات ترجمت المواساة العقدية الإيمانية له فيما يتعلق بموقفه الإيماني، والاستظلال بظل الإيمان والعقيدة في مقابلة تلك الريح أو تلك العواصف أو تلك الصواعق من فعل الكفار والمشركين التي تخاصم العبد، والتي تكون على غير مراده، والتي تعرضه لكثير من الضغط الذي قد يفوق وقد يكبر على طاقته. فبين له سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي أن يلتفت له كما سيبين في آخر آية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وقلت أن كلا تأتي بمعنيين، إما حقا، أي حقا هو قول الله تعالى، حقا ما يعد الله به، حقا ما يتوعد الله به أهل المخالفة، حقا ما يعد الله به أهل الموافقة. فقد تكون بهذا المعنى وقد تكون بهذا المعنى دون تعارض أو تضاد. كلا
انظر هذا من الذي يقول كلا؟ الله بجبروته بقوته بما يملكه من قدرة لا متناهية، لأنه على كل شيء قدير، لأنه كل شيء عليه هين هين، لو أراد لجعل عليها سفلها كما كان في أمم سابقة، ولو أراد لأخذت بريح أو بغرق أو بصعق كما كان في أمم سابقة سبحانه وتعالى. لكن الأمور تمشي بحكمة وعلم، لا تمشي على أهواء الخلق ومطالبهم. ليس شرطا أن تطلب أمرا فيقع، لأنك لست أنت المقدر، بل المقدر هو الحكيم العليم جل في علاه. كلا لئن لم ينتهي، أي هذا الذي كذب وتولى، هذا الذي ينهاك عن الصلاة يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتعاظم بما له، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والسفع هو الأخذ بقوة وشدة ولطم على سبيل الإزلال والمهانة. إذا أخذت أحد من قفاه، إذا أخذت أحدا من جيب قميصه، إذا أخذت أحد من عنقه وجذبته بقوة وشدة مع لطم، فإن ذلك إهانة، هذا هو السفع. ويقال السفع هو لفح من يتأثر بالنار بكلاليب النار. النار لها لهب، وهذا اللهب إذا ما لفحك وأصابك بحره يسمى سفع. لنسفع بالناصية، يمكن السفع يكون بالعنق، ممكن السفع يكون بالكتف بالذراع، الشد والجذب والقوة واللطم، ولكن هنا قال لنسفع بالناصية. والعرب كانت إذا ما أرادت أن تهين أحد مما بينها وبينه خصومة أخذته من مقدم رأسه، من شعر رأسه، حتى يكون ذلك مهانة. والناصية هي مقدم الشعر في الرأس فوق الجبهة. وقالوا قولا عجيبا، من استدلوا أو من تبينوا أمورا بالعلم الحديث، في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، قالوا أن موطن العزم والصدق والكذب والمكر والحيلة فيما وراء الناصية، في المخ، في محله وراء الناصية. هنا يقول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي، طبعا والانتهاء ليس معناه الكف عن إزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الكف هو التزام طريق الإيمان، هو التزام طريق الإيمان. لنسفعا بالناصية، ثم وصف هذه الناصية بأنها تستحق ذلك وتستحق أن تهان، لأن ومن يهن الله فما له من مكرم. تستحق أن تهان لماذا؟ للكذب والتولي والصد والكفر وغير ذلك، فهي ناصية كاذبة، أي محل الكذب، وكذب وتولى، وخاطئة. والفرق بين خاطئ ومخطئ أن الخاطئ هو من يفعل الذنب بعمد، والمخطئ هو من يفعل الذنب وهو لا يعلم. فأما الخاطئ فهو مذنب متعد متوعد بالعذاب، وأما المخطئ فهو معفو عنه معذور. هنا قال خاطئة ولم يقل مخطئة، خاطئة كاذبة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن العبد عندما يكون تحت وطأة شديدة متربص به مستضعف لا يجد حيلة ولا يستطيع أن يتعامل بدينه وإيمانه، فإن هذا العبد ينبغي أن يكون له زاد يصبره ويقويه في مسار الإيمان، خاصة إذا كان مصلح أي صاحب دعوة يبين الحق ويأمر بالتقوى، فإنه يتعرض لكثير من المشاق والصعاب التي تصده عما هو عليه. هنا يواسي الله عز وجل نبيه ويواسي كل داع للحق بأن الله عز وجل له من القوة المتناهية، التي القوة التي الغير متناهية، القوة الغير متناهية التي أعدها ويتربص بها لكل من ركن إلى نفسه، ولكل من اغتر وظن أنه شيء وهو ليس على شيء. هنا يقول: كلا، زجرا وإرداعا، لئن لم ينتهي، أي ذلك المكذب المتولي الصاد عن سبيل الله المانع لك، كأن الله يخاطب نبيه ويواسيه، المانع لك من الصلاة، لا، لئن لم ينته ماذا؟ لا، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وعرفت ما فيها، فليدعو نادية. والناد هو ما يكون من مكان ليجتمع فيه الناس ليتحدثوا ويستأنس بعضهم ببعض، ولا يسمى نادي إلا إذا كان قد أقيم لهذا المعنى. ومنه ما كان معلوما في مكة بدار الندوة، بدار الندوة، وسمي ناد لأن الناس يندون إليه، أي يجتمعون أو يذهبون أو ينتدون فيه أي يتحدثون. وكانت دار الندوة بمثابة المركز الذي يجتمع فيه الوجهاء والكبراء من قريش لمناقشة عظام أمورهم ومشاكلهم ومجامع أمرهم، فليدعو ناديه. والمقصود أن يدعو كل من يجتمع معهم في الناد، أو يكون أهل منتداه، أو يكون من هم على شاكلته ممن يوافقوه في ناديهم، كما قال تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، أي في مكان اجتماعكم وفي محل حديثكم. فالحديث عندما يكون منه النوادي في مثل زماننا، فليدعو ناديه، أي فلينتصر بمن يراهم سببا لنصره، وليستكثر بهم من قلته وانفراده ووحدته، ظنا منه أنهم سينصروه أو أنهم سيؤازروه أو سيكونوا معه على ما هو عليه. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. هو يهدد بأنه كما قال في الحديث: كيف يهددني محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أبو جهل، كيف يهددني محمد وهو يعلم أنه ليس أحد أكثر مني ناد في مكة. فنزل قوله: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. في المقابل أنت لك من تستكثر بهم وتطغى بهم وتظن أنك على شيء بهم، وتظن أنهم عصبتك وقومك وموافقيك الرأي، وهم معك ويسيرون معك ويوافقوك، فإن الله عز وجل عنده من الزبانية ما يكونون في مقابل هذا الشيء. وطبعا إذا قارنت بين مكون ناد من خلق لا حول ولا قوة لهم، لا قيمة لهم، لأنهم تميتهم شرقة أو تميتهم مغصة أو تميتهم لحظة، فعندئذ يكون نوع من التهديد بلا شيء في مقابل شيء لا يطاق.
والزبانية في اللغة أصلها هم أهل الشرطة الذين يدفعون الناس بالقوة والدفع الشديد إلى ما يريدون أن يدفعوهم إليه، هذا هو أصل التسمية. وقيل الزبانية أصلها من زاب، أصلها من اسم مفردها وواحدها زاب، وهو من يكون من الشدة والبطش، ويقال دبة زاب أو زابنة التي ترفس أو تضرب من يحلبها. فالزبانية استعمل في القرآن على الملائكة الشداد الغلاظ الشداد، والغلاظ في وصف الملائكة في طبعهم وفي قوتهم وفي شدتهم، وأما شداد بمعنى أنهم قادرون على ما يأمرهم الله به. سندعو الزبانية أي الملائكة الموكلون بالعذاب والموكلون بالشدة والقوة والغلظة، سندعو الزبانية. عندئذ يكون قد واسى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل له مستقرا عقديا أن هؤلاء ما هم إلا صور وشخوص، إن هي إلا أسماء سميتموها، والله مهما كان من قوة عند قوى الكفر في العالم، ومهما كان من قوة وأسباب أسباب بطش عند زبانية الدنيا من شرط أو غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يملك أمر تغيير الكون وتغيير الموازين، موازين القوى وغيرها والتجمع والانفراد بكن، وليس بشهور أو سنين أو بجهد أو مشقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن فقط. وبالتالي على المؤمنين إذا ما وجدوا ما لا يرضي مزاجهم وما لا يتفق مع ضعفهم وما لا يعينهم على سبيل دعوتهم وإيمانهم ودينهم، بحيث أنهم صاروا مصدودين عن الدين، نحن في حياتنا لا نعمل ب2% من الدين، 2% 5% لو كثر جدا، أما ما يتعلق بعموم أمر الدين وحكم رب العالمين فهو متروك، وقد يكون العبد لا يستطيع أن يفعله حتى على مستوى العالم، فلابد أن يواسى العبد بما واسى الله به نبيه، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر. ولذلك قال فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. متى سيدعو الزبانية؟ بتقديره وبعلمه وفي الوقت الذي يكون. ولو لم يكن التربية الإيمانية التي رب الله عليها نبيه من أنه قد تركه يتحمل الشدائد ويتحمل فعل ذوي البطش والطواغيت في أتباعه ليتقوى ويتميز الخبيث من الطيب، لأن الشدائد تبين من هو صاحب الدين الحق ومن هو المنافق الذي يتخذ الدين كلاما. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا زجر، وأيضا بمعنى حقا، لا تطعه واسجد واقترب، سيبك منه، ده كلام فارغ. ولو شاء ربك ما فعلوه، كما قال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتنون، فذرهم وما يفترون. تنبه لذلك، نحن قوتنا الحقيقية في إيماننا وديننا ليست بما نملك من أسباب مادية في مقابل الطغيان، ولكن بماذا؟ بإيماننا بأن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين بأن يثبتهم على الإيمان، وأنه سبحانه وتعالى قادر بأن يجعل لكل ظلم نهاية إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهنا سر في القرآن عموما، لماذا يكثر الله عز وجل من ذكر السجود؟ بل سميت الأماكن التي يصلى فيها بالمساجد. لماذا؟ لأن السجود هو أكثر مقام يدل على قرب العبد من ربه وخشوعه. فالصلاة تبتدئ بثلاثة مراحل، أو تتكون من ثلاثة مراحل: خشوعا وتزللا وتزلفا. المقام الأول القيام، القيام من باب إثبات المهابة وإثبات الجلال لمقام رب العالمين، ثم الانخفاض بنسبة وهو الركوع من باب التزلف والتزلل وخفض الرأس التي كانت قائمة بين يدي رب العالمين شهودا بجلاله وعزته، ثم تمام الخضوع وهو تمام الانحناء وصولا إلى الأرض. ولو كان هناك أكثر من السجود من باب انحناء وانخفاضا لكتبه الله علينا، لكن ليس هناك. أنت تصطدم بوجهك بالأرض، هل ستحفر الأرض وتنزل؟ فإذا تقوم تبدأ قائما ثم تنخفض بنسبة ثم تنخفض في المرحلة الثالثة، فكانت الصلاة قياما وركوعا وسجودا. كأن القيام الغرض منه السجود، وكأن الركوع الغرض منه السجود، فكأنك تتأهل تقوم ثم تنخفض بنسبة ركوعا ليتحقق بعد ذلك الانخفاض المقصود الذي فيه الذل والتزلل والذي فيه الخشوع والتبتل للعلي الأكبر الذي هو على الأعلى سبحانه وتعالى. هذا لو نظرت في القرآن، لا تسع المقام حتى أختم، ستجد أن دائما الثناء والوصف للمؤمنين وكذلك أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات بالسجود، بالسجود وليس بالصلاة، لأن السجود هو الغرض من الصلاة. الغرض من الصلاة هو ذلك الانحناء التام والخضوع التام، كلا لا تطعه واسجد. وليس الأمر بالسجود منفرد، إذ أن السجود منفرد لو كان فيه قربة فهي قربة قليلة جدا من السجود في الصلاة. هناك سجود التلاوة وهناك غير ذلك من أنواع السجود المنفرد، لكن هذا إن كان فيه قربة فهي أقل بكثير من سجود من سجدة في صلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة فهي بقدر، وأكبر منها إن كانت الصلاة فريضة. فتنبه واقترب، لا ينبغي أن يشغلك الصد الذي يجبرك عن البعد. إن الله يأمرنا من خلال أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن نسجد وأن نقترب، فمن يصلي فهو يسجد، وينبغي أن يعلم أن هذا هو بداية التقرب، فليستمر تقربا لربه، ومن لم يسجد فليبكي على نفسه. أسأل الله العلي الكبير أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واقبضنا عليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. برئنا من طواغيت العرب والعجم، وأهلك طواغيت العرب والعجم، ونجنا يا رحمن السماوات والأرض منهم سالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ عبادك وارحم عبادك في الغوطة الشرقية وغيرها من مواطن استضعاف المسلمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، رد بطش الكافرين عنا وعنهم، واجعل لهم مخرجا على ما تحب وترضى. اقبل من مات منهم في الشهداء وداوي جرحاهم واربط على قلوب ذويهم ويسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم ونجنا برحمتك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين كرما منك وجودا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.